قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة العبد لله تعالى. وأما محبة الله تعالى للعبد فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك، كقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، لأنه رد على من ادعى أنه حبيبه بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وشرط للمحبة غفران الذنوب فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره، وهو حديث مشهور. ومن علامات حب الله تعالى للعبد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومن أقوى العلامات حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بتيسير أموره من غير ذل للخلق، ويسدد ظاهره وباطنه، ويجعل همه همه واحدا، فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة العبد لله. ما سبق كان كلاما عن المحبة، حب العبد لربه، حب العبد لربه، كما كان هناك كلام عن الشوق وعن الأنس، وسيأتي الكلام عن الأنس والرضا. وهذا كلام لمحبة الله لعبده، كما أنه أيضا سوف يشتمل على مسألة أخرى، وهي علامات محبة العبد لربه. قال: وأما محبة الله تعالى لعبده فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك، كقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. الله عز وجل أخبر أنه يحب فئات من عباده، يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصابرين. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فالله عز وجل يحب من أحب من عباده حبا حقيقيا، لكننا لا نشبه في هذا المحبة بأن نشبهها وأن نقول كأنها أو كحب الخلق بعضه لبعض، أو أن نقال إنها رقة في القلب أو نحو ذلك، كما أننا لا نؤول فلا نصرفها عن معناها كما عليه المؤولة الذي يقول إن الحب هو إرادة الخير أو هو النعمة، أن الحب هو الإنعام أو إرادة الخير أو نحو ذلك. لا، لأن الإرادة لها مواردها، والله عز وجل مريد وأخبر عن ذلك، والنعمة كذلك، الله منعم سبحانه وتعالى وأخبر، فذكر جميع الألفاظ مما يدل أن هذا غير هذا، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالمحبة. وهذا هو المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح. فنثبت لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات، فمن غير أن نكيف ولا أن نشبه صفات الله بصفات خلقه، ولا أن نؤول نصفها عن معانيها الحقيقية، ولا نكيفها، بمعنى أننا في الكيفية لا نعرف كيفيتها لكننا نؤمن بحقيقتها، كما أننا لا نعطلها بحيث أن نلغيها، كما تقول أيضا بعض المؤول يكون حبيب بلا محبة أو حكيم بلا حكمة أو نحو ذلك، وإنما نثبتها حقيقة لله عز وجل على وجه يليق بجلال الله وعظمته، وهذا أمر جلي وأمر بين. والذين يقولون بالتأويل يثبتون لله صفات وأسماء ولا يؤولون فيها، فكل المؤولة يثبتون بعض الأسماء والصفات، فالحياة لله عز وجل والعلم، هذه كل الفرق تثبتها، يثبتون أن الله حي حياة حقيقية وأن الله عالم علما حقيقيا، وكذلك الإرادة، وبعضهم يثبت صفات أخرى، بعضهم يثبت 7 صفات كالسمع والبصر والكلام مع الحياة والقدرة والعلم. فيقال لهؤلاء ما دام أنكم تثبتون لله صفات كالحياة وكذلك تثبتون لله سمعا وأن الله سميع، ومع هذا لم تقولوا إنه يلزم من هذا التشبيه ولا يلزم من التعطيل، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، كما أنه أخبر عن ابن آدم أنه سميع بصير، ومعلوم أن هذا غير هذا، فقال عز وجل في شأنه وكان الله سميعا بصيرا، وقال في حق ابن آدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومن المعلوم قطعا أن السمع هنا غير السمع هناك، وأن البصر هنا غير البصر هناك، فإذا لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل أن يشبه بخلقه، ولا يلزم من إثباته القول بالتشبيه تعالى الله، لأنهم هم أيضا إذا خالفوا في صفة المحبة وخالفوا في إثبات اليد وخالفوا في بعض الصفات فإنهم يثبتون صفات أخرى، فيلزمهم إذا قالوا هن أن ينكروا صفات الحياة وينكروا صفات العلم، بل يلزمهم أن ينكروا الذات، لأنهم يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، هم يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، وكذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. إذن لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته أن يلزم منها لا تشبيه ولا يلزم منها تكييف ولا تمثيل، فلا نشبه الله بخلقه ولا نمثله بخلقه. فإذن الله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، فهو يحب من أحب من عباده، فالشيخ يقول إن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك كقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا كما قلنا حق وثابت. وهناك أيضا فئات أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحبها كالمتقين والصابرين والمحسنين، فالله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين، وهنا يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. وسوف يأتي معنا في حديث المشهور من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كل من اجتهد في طاعة الله عز وجل وتحقيق مراده سبحانه وتعالى والتزام أوامره واجتناب نواهيه فإنه يسير في طريق المحبة بحيث يحبه الله عز وجل. قال ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، من يحبه أنه لا يعذب من يحبه، ما يدل أنه يحب سبحانه وتعالى. في حينما قاتل اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، دل على أن الذين يحبهم لا يعذبهم. فلو كنتم مستحقين محبة الله كما تزعمون ما حق عليكم عذاب الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، لأنه رد على من ادعى أنه حبيبه بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وهم اليهود والنصارى، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم، فدل على أن من أحبه الله عز وجل فإنه لا يعذبه. قال وشرط للمحبة غفران الذنوب، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وشرط للمحبة غفران الذنوب، لا أدري ما استنباط الشيخ هنا، قد يكون الأمر فيه يحتاج إلى تأمل. إنما الذي شرط الله عز وجل للمحبة والغفران الاتباع، ما لا يتقول فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، كان قال فاتبعوني يغفر لكم، فشرط للغفران الاتباع وليس المحبة. فالكلام هنا يحتاج إلى تأمل. وشرط للمحبة غفران الذنوب، لا إنما شرط أو جعل غفران الذنوب تابع للاتباع، تحقيق الاتباع، فمن حقق الاتباع حصلت له المحبة وحصل له غفران الذنوب، وإن كان المعنى صحيح لكن ليس من النص هذا، من نصوص أخرى، النصوص أخرى صحيح لكن النص هذا ليس فيه ما ذكر الشيخ، إنما الذي فيه أن تحقيق المتابعة يورث محبة الله ومغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإن كان في يعني على بعد أو على ترتيب، لأن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الشرط. والشيء الثاني تحبون الله هنا محبة العبد لربه، محبة العبد لربه، فإذا كنت تريد أن تحب الله حقيقة فإن عنوان المحبة هو الاتباع، وليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى بل ولا بالابتداع. فمحبتك لربك لا تتحقق بالدعوى ولا تتحقق بمستحسنات العقول، وإنما تتحقق بالاتباع، تتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع الله في أوامره وتجتنب نواهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ينتج عن ذلك يحببكم الله. فإذا المحبة محبة الله لعبده وغفرانه لذنبه يكون أثرا للاتباع كما ذكره الشيخ. شرط للمحبة غفران الذنوب، هذا محل نظر في هذا النص، وإن كان يمكن أن يوجد نصوص أخرى تدل على ما ذكره الشيخ، لكن النص هنا لا يبدو ظاهرا فيما ذكر الشيخ. قال في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا كما قلنا هو في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، أحب وأحب كلها ضبطها صحيح، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا يعتضد بالآية اتبعوني يحببكم الله، فلا شك أن المحافظة على الفرائض وعلى النوافل هذا هو عنوان الاتباع، فالاتباع حقيقة هو الالتزام، الالتزام بشرع الله عز وجل وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل والبعد عن المنهيات كلها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، كنت سمعه وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها. قال: ومن علامة حب الله تعالى العبد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وهذا أيضا صورة من صور المحبة، وإن لم تكن لازمة في كل الأحوال، فلا شك أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وفي الخبر الآخر: إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه أو يصب منه، فالأمور ابتلاءات الدنيا إذا كان الإنسان مستقيما على أمر الله ومجتهدا في تحري مراضي الله سبحانه وتعالى، وحصل له من الابتلاء ما حصل، فلعل هذا دليل خير، ويحط الله عز وجل عنه من الخطايا، ويرفع له من الدرجات ما يبلغه منازل العليين. ومن هنا قال: ومن علامة حب الله تعالى عبدي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. قال: ومن أقوى العلامات أيضا على حب الله حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على أحسن النظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه، وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بهذه الأمور. أيضا هذا لا شك أن هذا أيضا من عناية الله عز وجل بعبده، وإن كان الأمور تختلف الحقيقة، بمعنى أنه قد يحصل عليه من الابتلاء بلاء الدنيا وشدائدها، فالأمر يختلف، ولكن دائما العبد المؤمن حسن الظن بربه، وعلى حد قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالحقيقة أن المعول هو على الإيمان، المعول على الإيمان وصدق المتابعة والالتزام بفرائض الله عز وجل والاستكثار من النوافل بشتى صنوفها وألوانها وأنواعها، سواء ما يتعلق بالعبادات الفردية والشخصية كالصلوات والأذكار والتلاوات والقرآن والتهجد ونحو ذلك، أو كان متعلقا بالآخرين كبر الوالدين والإحسان للفقراء وتفقد الأرامل واليتامى والمحاويج، أو كان أمورا أخرى كالعلم والجهاد ونفع المسلمين، هذه كلها من نوافل العبادات. فإذا اشتغل بها العبد أو اشتغل ببعضها على حسب ما أعطاه الله عز وجل ومنحه ووهبه من المواهب، فإن هذا كله من علامات حب الله عز وجل، ما دام استخدم كل ذلك في مرض الله سبحانه وتعالى. ومن أقوى علامات حسن التدبير له: يربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب له الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه، وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بتيسير أموره من غير ذل للخلق، ويسدد ظاهره وباطنه، ويجعل همه هما واحدا. كذلك أيضا هذا لا شك أن هذا من نعمة الله على العبد، أن يحفظه وأن يربيه وأن يتولاه في الدنيا والآخرة، وأن يعطيه من الكرامة والعزة بحيث لا يذل لأحد من خلق الله عز وجل. هذا أيضا لا شك أنه من نعمة الله عز وجل على العبد، وإن كان الدنيا لها ابتلاءاتها، الله سبحانه وتعالى له الحكمة في تدبير خلقه، فيعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي ويمنع ويمنح،
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا كله بقدره وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى. ولكن العبد المهم في حقه هو التزام الإيمان والأعمال الصالحة والاجتهاد في تحري مرض الله عز وجل. أما الدنيا فلا ابتلاءاتها بالخير وبالشر، وكما مر في الحديث المؤمن هو الذي إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن.
قال ويجعل همه هما واحدا، فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء، بمعنى أنه يكون كما في 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 في, في الخبر السابق، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. نعم.
وأما محبة العبد لله تعالى فعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس. إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين، فمن العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته
إلا ويحب
لقاءه ومشاهدته، وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت. ومن السلف من أحب الموت ومنه من كرهه، إما لضعف محبته أو لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا، أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. ومنه من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى، وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعدل له أسبابه، فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوالق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة، وعلامة هذا الدؤوب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد، ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل. ومن أحب الله تعالى لا يعصيه، إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة إنما يضاد كمالها. فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، وسببه أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل على ذلك حديث نعيمان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحده، إلى أن أتي به يوما فحده فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فلم تخرجه المعصية عن المحبة، وإنما تخرجه عن كمال المحبة.
قال وأما محبة العبد لله تعالى فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد. بدأ الشيخ يتكلم عن انتهى من كلام حب الله العبد، وبدأ يستكمل ما سبق أن ذكره فيما يتعلق بحب العبد لربه. فقال وأما محبة العبد لله تعالى فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى. ولا شك أنه كل يدعي أنه يحب الله، وكل يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن القضية ليست بالدعوة، وهذا من أخص خصائص الإسلام، أن الإسلام ليس دعاوى وإنما تكاليف وأحكام وأوامر ونواهي. ومن هنا إذا كنت تريد أن تمتحن نفسك وتنظر مدى قربك من ربك واجتهادك في القرب من الله عز وجل، فانظر نفسك في أوامر الإسلام، حرصك على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصيام وعلى الزكاة وعلى أداء الحقوق، سواء حقوق والديك، حقوق الأقارب والأرحام والأصهار، وحقوق الناس أجمعين المتعلقة بك،
كذلك أيضا ما حالك من النواهي ومدى بعدك عن المحرمات وعن الممنوعات، سواء كانت من الغيبة والنميمة والزنا والخمر وأكل الناس بالباطل وشهادة الزور وفي في في محرمات معروفة. فالقضية ليست بالدعاوى وليست بالألبسة ولا بالألوان ولا بالخراق ولا وإنما هي عمل. ولهذا كل يدعي المحبة، كل يدعي حب الله، وكل يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حب الله من الدين، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الدين، بل بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، وبغض الله كفر. لكن القضية ليست بالدعاوى. ولهذا يقول الشيخ هنا إن المحبة يدعيها كل واحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. قال وشرع الشيخ في ذكر العلامات، قال: فمن العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة. ولا شك أن هذا من العلامات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحب لقاء الله ليس معناه أن الإنسان مطمئن لكل عمله، وإنما لما أولا يعرفه من ساعة رحمة الله، ولما يعمر قلبه من حسن الظن بربه، ولما أيضا حرص عليه من التزام أوامر الله عز وجل القدر المستطاع والبعد عن النواهي. وهو حينئذ يحب العبد لقاء ربه لأنه قد أحسن الظن به، ولأنه اجتهد في أن يبتغي مراضيه سبحانه وتعالى. قال: فمن علامات حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته. قال: وهذا لا ينافي كراهة الموت، لأن حب لقاء الله غير كراهة الموت. كراهة الموت هذا جبلي، وحتى المؤمنون يكرهون الموت. وجاء في الحديث أيضا أن في الحديث القدسي إن عبدي وأكره مساءته في الموت، يكره الموت وأكره مساءته، إن العبد فكراهية الموت هذا شيء جبلي وفطري، ولا ينافي الإيمان ولا ينافي حب لقاء الله ولا ينافي محبة الله عز وجل. ولهذا في بعض الأشياء التي يقولها الشيخ محل نظر. قال: وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت. فكراهة الموت لا تعني أن الإنسان ليس بمؤمن، ولا تعني أثرا في الإيمان، لأن هذا شيء وضع الله غرسه الله في النفوس. الحيوان والإنسان لا يحب الموت، ويحاول أن يتفاداه قدر الاستطاعة بالعلاج وبأخذ وباتقاء أسباب الهلاك والدفاع عن النفس إلى آخره. لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه مشاهدته، وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت. لقاء الله غير الموت، أي أن المؤمن يحب لقاء الله، فكراهيته للموت لا تتنافى مع حبه لقاء الله. قال: ومن السلف من أحب الموت ومنهم من كرهه، إما لضعف محبته، وغير صحيح. فإذا كان المؤمن يكره الموت وهذا جبل، ما له علاقة أن بعض السلف كرهه لضعف محبته، لا، كرهه لأنه فطري هو لضعف محبته. ولهذا كلام الشيخ هنا كما قلنا لكم محل نظر. ومن السلف من أحب الموت، أحب الموت هذا ما قال لا يحب الموت لكنه يحب ما بعده، وإن أحبه هذا شيء يعني لا يعتبر، يعني بمعنى أنه لا يعتبر كرهه مذمة، لا يعتبر كره الموت مذمة لأنه جبلي. ومنهم من كرهه إما لضعف محبته، هذا غير صحيح. فليس كره الإنسان للموت لضعف محبته لربه، لا، هو صحيح. أو لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا، أيضا هذا غير صحيح. أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب، هذا جيد، هذا صحيح. لكن أنه يكره الموت لأنه ضعيف المحبة لله، هو صحيح، ما له علاقة. ولهذا الشيخ قبل قليل كلامه صحيح حينما قال: وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت، هذا صحيح. فالكلام الذي بعده يناقضه، فالكلام الذي بعده يتعارض معه، والكلام الأول هو الصحيح. قال أو لأنه يرى ذنوبهم فيحب أن يبقى ليتوب، هذا صحيح لا شك أن الإنسان الذي يحاسب نفسه لا يكره الموت لأنه فعلا يخشى ولأنه يريد أن يتزود من الخير ويطيل الله في عمره ليحسن عمله أو يحسنه أيضا من عمله ويتلافى التقصير الذي قصر في جنب الله في أول عمره ونحو ذلك، هذا صحيح. قال ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت يعني تعجيل الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى، هذا كالأول، هذا كالأول. وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فيحب أن يتأخر قدومه.